والرضا يا عزيز الزهراء ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما وجه الصباح علي ليل مظلم وربيع أيامي علي محرم والليل يشهد لي بأني ساهر إن طاب للناس الرقاد فهوموا قلقا تقلبني الهموم بمضجعي ويغور فكري في الزمان ويتهم ما خلت أن الدهر من عاداته عجيبة ما خلت أن الدهر من عاداته تروى الكلاب به ويضمى الضيغم ويقدم الأموي وهو مؤخر ويؤخر العلوي وهو مقدم مثل من يا شاعر قال مثل ابن فاطمة يبيت مشردا وحسينا مثل ابن فاطمة يبيت مشردا ويزيد في لذاته متنعم خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى خائفا يتكتم وبيت أقض الحزين في يومي والله وبيت عفت العيش عذ الله وبيت يا شال حسين عن داره وبيت يا بلي لو ظلت دياره خليه يا إبلي لو ظلت ديارا خلي الحكم والأمر لله وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون رحم الله من ذكر القائم من آل محمد قال الله تعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. حديثي هذه الليلة أيها الأخوة والأخوات بعنوان الدين بين قوتي الجذب والطرد. سيدور حديثي حول محاور ثلاثة رئيسية. في المحور الأول سأتناول ماهية الدين، ما المقصود بالدين، وسيكون أيضا جزء آخر من الحديث عن ماهية الدين في بعض الإحداثيات التي ترتبط بمعالمه. في المحور الثاني سوف أقف وإياكم على أهم عناصر الجذب في الدين الإلهي، وفي المحور الثالث بعض عناصر الطرد، وهناك تعليقات مهمة جدا حول هذه النقاط. أما المحور الأول فيه نقطتان. النقطة الأولى، عندما نتحدث عن الدين ماذا نقصد به؟ نقصد بالدين هو المنهج الإلهي الذي خطه الله سبحانه وتعالى كخالق وحاكم وأعرف بمصالح العباد لعباده، حتى يفتح بذلك الدين بابا لسعادتهم. وقد جعل أنبياء ورسلا وعلماء كقيمين على إيصال هذا الدين إلى الناس، وضمنه الكتب والشرائع السماوية التي لا يأتيها الباطل أبدا في ذاتها وحقيقتها. وهذا الدين يأتي في قباله مخترعات البشر، أهواء البشر، وما تنتجه عقول البشر معتمدة على أهوائها ورغباتها. ولا شك أن الإنسان عاجز عن إدارة نفسه لعدم وجود العصمة فيه. بالتالي نحن يعني من ناحية المنهج علينا أن نتمسك بهذا الدين الإلهي الوحياني لقيادة أنفسنا نحو الكمال. والله عز وجل لم يخير الإنسان من ناحية السعادة في أن يأخذ بدين الإسلام أو يأخذ بغير دين الإسلام. إذا أراد السعادة هو يتحمل القرار غير مجبور، ولكنه حتى يكون سعيدا مرضيا عند الله لا يقبل الله بغير هذا الدين. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، خسران. يعني ما يصير تجي بهذا الدين أو بغير هذا الدين، أنت كيفك، بهذا الدين مرضي وبذاك الدين مرضي وبهذا المذهب مرضي وبذاك المذهب، ما يصير. هذا هو هذا طريق، خط، منهج يرسمه الله ويحصر السعادة فيه. عليك أن تبحث عنه وتلتزم به، خط واحد، طريق واحد، وأن هذا صراطي مستقيم، صراط واحد مو أكثر من صراط. حتى تقول والله الطرق إلى الله كثيرة، خذ بهذا الطريق وبذاك الطريق وبهذا الدين وبذاك المذهب، كل واحد كلهم يودون، لا لا، الكلام هذا من مخترعات البشر. طريق واحد، صراط واحد. إذن بغير هذا الدين لا يقبل الإنسان عند الله. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. النقطة الثانية إخواني التفتوا لي أخواتي، كبعض الإحداثيات اللي ترتبط بالدين اليوم، كإحداثيات كثيرة ترتبط بمعالم الدين، تتصل بالدين. عندما نقول دين، التدين، في تقسيم حداثي يروج في السوق الإعلامية برؤية حداثية. هذا التقسيم يعني في تشخيصي خطير للغاية، سواء على المنهج على مستوى التنظير، المستوى النظري، أو على المستوى العملي. ايش يقول هذا التقسيم؟ التفتوا لي إخواني أخواتي، تقسيم يقول أن الدين ينظر له بنظرين. نظر الأول الدين الموجود عند الله في اللوح المحفوظ قبل أن ينزل إلى الأرض، يعني قبل أن يأتي إلى الرسل ويصل بيد العلماء وغير، الدين اللي عند الله في اللوح المحفوظ هذا هو الدين الحقيقي، الدين المقدس اللي نسميه دين. زين، بس هناك نظر آخر وهو فهم العلماء للدين، ما يفهمه العلماء الفقهاء للدين حسب الأدلة، هذا هل يسمى دين؟ تفتولي، هل يسمى دين ولا ما يسمى دين؟ يقولون هؤلاء هذا ما يسمى دين، هذا مجرد فهم بشر، فأنا غير ملزم به ولا أتعبد الله به، وليش أرتبط بفكر وبنتاج عالم وتقول لي والله تعبد الله برأي هذا العالم؟ هذا مو دين اللي يقوله. من يقول دين؟ هذا فهمه، الدين هو اللي عند الله، لكن هذا فهمه للدين، وفرق بين الدين وفهم الدين. شو التلبيس وين؟ فكأن هؤلاء شو يقولون؟ احنا ملزمين بالدين اللي عند الله. طيب شلون توصل الى الدين اللي عند الله؟ تبقى علامات استفهام مفتوحة. بس اللي فهمون العلماء من الدين هذا مو دين، مو دين. فليش تطالبني بالرجوع إلى الفقهاء؟ وليش تطالبون بالرجوع إلى فتاواهم؟ هذا مجرد فهم، هذا فهمه، مو هو الدين. ولذلك تشوفون البعض يؤسس لفكرة الانفصال عن فتاوى العلماء من هذا الباب. تسأل منين المدخل؟ من هذا المدخل. كيف نوصل للدين؟ ماكو دين. يقول لك مش عليك من الفقهاء هؤلاء، ولا فهمهم ولا أنظارهم ولا آراءهم، كل هذا ما يمثل الدين أصلا وليس من الدين في شيء. أكو تعليق مهم إخواني أرجوكم التفتوا، لأن إبليس شاطر في صناعة الشبهة، يصنع الشبهة. أقول في الجواب، في مقام الجواب، صحيح أن الدين هو موجود عند الله، وهو الذي نعبر عنه بالدين الواقعي، ويطلعه الله سبحانه وتعالى، يطلع أولياءه، يطلع أنبياءه، يطلع رسله عليه، هذا صحيح. طيب فسح المجال إخواني، اللي بيجي يدخل أقوم الجماعة مشكلة، فسح الطريق، لأن ما في مجال. رحم الله من ذكر القائم من آل محمد. بالنسبة إلى فهم العلماء للدين، هل هذا يعبر عنه دين أم لا يعبر عنه بدين؟ الجواب: يعبر عنه بنظر أهل البيت بالدين التعبدي، نقول هذا دين ولكن الله تعبدني به. صحيح هو فهم عالم مختص، ولكن الله عز وجل تيسيرا منه إلى الناس للناس حتى يخفف على الناس، لأن مو كل الناس يقدرون يجتهدون في فهم النص. فجعل فهم العلماء بالنسبة إلى الناس حجة يتعبدون الله بها. نقول ما يفهمه العلماء المختصون من الدين دين تعبدي، وإن لم يكن دين واقعي. دين الواقعي عند الله وعند المعصومين، لكن عندما يغيب المعصوم تيسيرا من الله للناس جعل أهل البيت أقوال العلماء حجة يحتج بها المؤمن أمام الله، يعني يتعبد الله برأي الفقهاء لأنهم شنو؟ حجج. يقول الله أنا هذا أكتفي به. هذا يستند كلامي يستند إلى شنو؟ إلى أمرين إخواني. الأمر الأول إلى السيرة العقلائية. السيرة العقلائية قاضية أن الناس يرجعون في موارد الجهل إلى من؟ إلى المختصين. في مورد الطب، الهندسة، أي مجال من المجال في مورد جهلهم يرجعون إلى المختصين في هذا المورد. هذه سيرة جارية عند العقلاء. فعندما أجهل الحكم الشرعي العقل شو يقول؟ السيرة العقلائية شو تقول؟ اذهب إلى المختصين في علم الأحكام الشرعية وخذ منهم الحكم. السيرة العقلائية قاضية. هذه السيرة العقلائية متصلة بزمان المعصوم، يعني المعصوم أقر هذه السيرة وقال هي ماضية امشوا عليها وخذوا بآراء الفقهاء واعتبروا آراءهم دينا تتعبدون الله به. مو أنه مو دين، لا دين، دين تتعبدون به. أنتم مو مطالبين بكشف الحقائق في اللوح المحفوظ، مو مطالبين. أنتم مطالبين بالانقطاع إلى من جعلهم أهل البيت شنو؟ بحسبكم أنتم حجة، مو حجة. أعطيكم هذه الرواية التي يرويها الحر العاملي في الوسائل بسنده عن عبد العزيز بن المهتدي الذي يقول عنه المفضل بن شاذان: خير قمي رأيته. يقول لسيدي: أنا مو في كل وقت أشوفك، أنت مو يمي دائما، تجيني هناك تساؤلات أريد أعرف ديني فيها، فعمن آخذ معالم ديني؟ أريد أوصل إلى ديني، حدود الله، أنت مو يمي حتى أعرف الحكم الواقعي. شلون أوصل إليه عندما أفقد الطريق إليك؟ هل من طريق أخذ منه ديني وأعتبر ذمتي براءات وأنا عبدت الله؟ قال له إيه؟ قال له: عمن أخذ معالم ديني؟ دين هذا دين. إيش قال للإمام؟ خذ من يونس بن عبد الرحمن. من هو يونس بن عبد الرحمن؟ فقيه كبير في زمان الإمام الرضا. قال: خذ بما يقول لك. فقيه، يعني ما يفهمه هذا الفقيه القريب منا الذي يعرف مرادنا ضمن آلية دقيقة علمية، فهو صاحب خبرة. هذا نقر فعله، نقر قوله، نقر فتواه، نعتبرها حجة في حقك، وهو دين الله الذي تتعبد به. إذن بحسب السيرة العقلائية وبحسب النصوص، هل تعتبر أنظار وآراء وفتاوى العلماء أصحاب الخبرة في الأنظار الدقيقة لهم، هل هي دين نتعبد به أم ليست بدين؟ دين، بس دين تعبدي. تقول لي مو واقعي، أقول أنا مو مطالب بهذا اللي في اللوح المحفوظ، أنا مو مطالب به، لأن أنا بين ثلاثة أمور إخواني. أختم هذا بهذه الأمور الثلاثة حديث عن المحور الأول. مكلف في زمن الغيبة بين ثلاثة أمور: إما لأنه لا يتصل بالإمام، إما أن يبقى بلا تكليف، يقول ما دام الإمام مو يمي وما أقدر أسأله خلاص تكليف يسقط عني، يصير التكليف يسقط، يبقى الإنسان بلا تكليف. عبد، إحنا عباد، والعبد لا بد أن يفي بحق المولى، بحق سيده، تكليف باقي. إما أن نبقى بغير تكليف، واحد، أو نأخذ بآرائنا الشخصية في كل مورد، أو نأخذ بآراء الفقهاء الذين وصلوا إلى درجة القدرة على الاستنباط للحكم الشرعي لفهمهم الدقيق للرواية. سؤال يدور الأمر بين رأي الشخصي وبين رأي صاحب الخبرة، العقل شو يقول؟ نسبة وقوعي في الخطأ لعدم معرفتي كم، ونسبة وقوع الفقيه في الخطأ كم؟ أنا كم نسبة وقوعي في الخطأ؟ تجي 90%، يمكن 99% لجهلي. فهم النصوص ترى مو شيء بسيط، تعتبرونه أمر سهل في موارد تعارض النصوص، تقييم الخبر، دراسة النص، دراسة المتن، شيء عميق هذا يحتاج لدراسة سنوات. لو أنا أحكم رأيي الشخصي، نسبة وقوعي أنا في الخطأ حتى أستنبط الحكم الشرعي ممكن توصل بنسبة 99%، لكن الفقيه المجرب أو صاحب الخبرة الذي له أنس بالروايات وسنين طويلة وتجربة كافية واسعة في دراسة النص، هذه كم نسبة وقوعه في الخطأ؟ نقول 5%، 10% مثلا. العقل شو يقول لك؟ يقول هل تأخذ برأي من يقع في الخطأ بنسبة 99% وبين من يقع في الخطأ بنسبة 5% أو 10%؟ هذا طريق أولا سيرة العقلائية تقرة، وأهل البيت جعلوا له الحجية. إذن اللي قاعد يطرح اليوم طرح من أجل أن يفصل الناس عن الفقهاء وعن العلماء وعن أنظارهم عن وين يبي يوصل؟ ايش هدفه؟ ايش يبي؟ ليش نطرح هذا الطرح؟ إبليس شاطر إخواني في صد الناس عن الدين، وهذا أحد الطرق. انقضى الحديث عن المحور الأول حتى لا أطيل. المحور الثاني، ما هي عوامل الجذب الموجودة في الدين؟ الله عز وجل يقول في كتابه: ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. شو اللي يخلي الناس ينجذبون إلى الدين الإلهي؟ دين فيه عناصر جذب لكونه منهج إلهي. أول عنصر من عناصر الجذب في الدين أن الدين يفتح القلب على مساحة غيبية واسعة، وهذه المساحة الغيبية الواسعة تعلق القلب بقدرة مطلقة وهي قدرة الله سبحانه وتعالى. تقول للإنسان: أيها الإنسان الضعيف، في كل شيء ضعيف، هناك قوة مطلقة ليس فيها نقص تحكم هذا العالم، تعلق بها فإنها تنجيك في الأزمات، لا تسلمك في النكبات، تستطيع أن تصمد إليها في كل حالاتك. هذه تبعث الرؤية، هذه تبعث على الاستقرار. يجي واحد للإمام الصادق رجل يقول له: سيدي دلني على الله، فقد كثر علي المجادلون، اللي يجادلوني في الله ايش كثر صاروا، فضيعوا علي القضية، التوحيد ضيعوه. احتاج إلى الرؤية إخواني شباب. هذا عند الإمام الصادق يسأله، بس أنت لما تكثر حولك الشبهات ابحث عن أهل الاختصاص واسألهم، لتترك الشبهة تلعب في ذهنك أياما وأيام حتى لا تخرج من دين الله وأنت لا تشعر. يقول له سيدي دلني على الله، أريد إلهي وينه؟ قال له الإمام الصادق: هل ركبت السفينة يوما؟ قال: نعم. قال: هل انكسرت بك حيث لا سفينة تنجيك ولا سباحة تغنيك؟ قال: بلى. قال: أما تعلق قلبك بمن ينجيك من ورطتك؟ قال: بلى. قال: ذاك هو الله القادر على الإنجاء حيث لا منجي وعلى الإغاثة حيث لا مغيث. الدين يعني المنهج الإلهي غير المنهج الإلحادي اليوم، يقول لك ماكو قدرة وماكو إله. الإنسان الضعيف كيف يسد ضعفه بأي كمال؟ لا يوجد كمال في الكون، قوة كاملة يسد الإنسان من خلالها نقصه. بالتالي الرؤية التوحيدية المنهج الإلهي تحدث هذا التوازن بين ضعف الإنسان وبين رغبته في الكمال. العنصر الثاني الجاذب في الدين الإلهي، في المنهج الإلهي، الدين يفتح للإنسان باب ليحرر نفسه أو يحرر ذاته من النفس الأمارة بالسوء. يعني الدين في منهجه يقوم بين الرغبات والنزوات والنزعات وبين الفطرة الموجودة عند الإنسان. النفس الأمارة بالسوء تورد الإنسان المهالك. شو يقول الإمام زين العابدين؟ إلهي أشكو إليك نفسا بالسوء أمارة وإلى الخطيئة مبادرة وبمعاصيك مولعة تسلك بي مسالك المهالك وتجعلني عندك أهون هالك كثيرة العلل طويلة الأمل إن مسها الشر تجزع وإن مسها الخير تمنع. النفس هذه تحتاج إلى منهج يقومها، عارف بها، وهذا ما موجود إلا في الدين الإلهي العارف بأسرار النفوس. الشباب اللي يهربون من دين الله إلى المناهج الإلحادية كيف وبأي منهج يقومون أنفسهم؟ إذا كانوا لهم رغبة، إذا كانت لهم رغبة بالكمال وحب الذات حتى تصل إلى الكمال، إلى أين يذهبون؟ بس هذا موجود في الدين، هو عنصر جذب لمحب الكمال. هناك عنصر ثالث جاذب في الدين، الدين يحتوي الإنسان عبر برامج انتمائية في أحكامه. مثلا صلاة الجماعة، الحج، تلاحظون أن الدين يدخل الإنسان ضمن منظومة تشريعية في تفاعل اجتماعي، تفاعل كوني، يشعر الإنسان من خلال هذا بوجوده بقيمته. هناك إمام موجود متصل بالسماء، هذا الإمام يرافقك إلى عالم الآخرة، يوم ندعو كل أناس بإمامهم، هذا الإمام حتى لو ألحد في التراب تبقى له صلة بالسماء، تأتي إلى قبره تجدد العهد. تفاعل، اتماء، حياة، شعور، حس الإنسان أن جزء من كيان لا يموت. شوفوا زوار الحسين، هذا الزحف المليوني، أما تشعر بالفخر والاعتزاز؟ أما تشعر بأن كل الكون يتجاوب مع قضية الحسين ومع زيارة الحسين؟ تشعر بأن هذه الصورة تتناغم مع كل المنظومة الكونية. هذه لا توجد في الرؤية الإلحادية، إنما توجد في المنهج الإلهي. كل هذه العناصر وغيرها تشكل عناصر جذب في الدين الإسلامي الإلهي. ولذا حري بشبابنا أن يتمسكوا بهذا الدين وأن يقفوا على مواضع إبداع الخالق سبحانه وتعالى في صياغة النفس البشرية. المحور الثالث والأخير، بعض عوامل الطرد. سؤال: الدين هذا القوي في ذاته هو منهج إلهي. هل يعقل أن في الدين ما يطرد الناس عنه؟ ومعقول الله أصلا وضع لجذب الناس إلى سعادتهم، هل يجعل في دينه ما ينفر الناس عنه؟ قطعا لا، هذا خلاف الغرض. إذن لماذا ينفر بعض الناس من الدين؟ لماذا يجد البعض حائلا بينه وبين الدين؟ ليش؟ جزء من شبابنا مجرد تذكر له دين وتدين أو حسينية أو مسجد أكو شعور داخله بالنفور عن الدين. شو المشكلة؟ مشكلة في الدين أو المشكلة في النفس نفس الشاب، أو المشكلة في رجال الدين، أو المشكلة في المسجد في الحسين؟ وين المشكلة؟ دلونا، خل نعرف شنو عوامل الطرد، وهل عوامل الطرد هذه حقيقية ولا وهمية مصطنعة؟ هناك بعض الاحتمالات. احتمال الأول الذي يجعل من البعض ينفر من الدين، أن الدين قائم على وجود حدود وقيود ومسؤولية، تحمل مسؤولية، هذا حلال هذا حرام، هذا ممنوع هذا مكروه، قيود حدود، هذا ما تسويه هذا ما تفعله، اجبر نفسك تترك هذا لأنه محرم، خلاف الرغبة، خلاف ما يشتهيه الإنسان. هناك صراع واضح بين حدود الدين وبين رغبات البعض، الرغبات المنفلتة. كيف نعالجها هذه بالله؟ نعالجها بالتربية، من بداية حياة الطفل لازم ينشأ تنشئة على محبة الدين وعلى تحبيبه في أحكام الله. يعني بعض الأساليب اللي يستخدمها الآباء اللي فيها عنف، الأسلوب الذي يعتمد على مجرد التخويف وذكر العقوبة والنار في نفس في أسلوب الآباء، هذا يخلق نفور بين الطفل وبين الدين. يفترض بالآباء أن يدركوا بأن الدين عميق ويحتاج إلى أسلوب حتى يتوغل في النفوس، وهذا يحتاج إلى صبر. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر، يحتاج لها صبر. تربية ترى العملية التربوية يحتاج لها صبر، مو كن فيكون. لابد أن نقنع أبنائنا بأن الدين هو أفضل طريق للوصول إلى الله. أحكام الله هي عبارة عن تنظيم لشؤوننا، الحلال والحرام، ما فيه مصلحة حلله الله وما فيه مفسدة حرمه الله. لازم نعود أبنائنا على وجود الفلسفة في التشريعات، ليش هذا حرام ليش هذا حلال. في نفس الوقت نقول لهم في بعض الأحكام لا نعرف علتها، علينا أن نسلم بها. لما نعود أبنائنا منذ نعومة أظفارهم على الالتزام يصبح الدين خفيف المؤونة، أكو فهم أكو وعي تجاه الدين. جزء من الشباب اللي هربوا من الدين إلى الإلحاد ترى ما يعتمدون على منهج علمي، لو تسألت خضة ما يطلع حرفين في المنهج العلمي الفلسفي اللي يتمسك به الملحدون، كل عوامل نفسية، يبي يتحرر، ما يبي التزام، ما يبي حلال وحرام وقيود وصلاة، ما يبي، قضية نفسية. بالتالي يصبح الدين في نظر هذا الشخص منطقة منفرة فيبتعد عنها. وإحنا الآباء علينا أن نعي هذه المرحلة اللي يمرون بها أبنائنا اليوم. العنصر الثاني التمثيل الخاطئ للدين، سواء من المنتمين إلى الدين أو من رجال الدين، سيان من ينتمي للدين يخطئ، تصدر منه أخطاء كثيرة، وهذه الأخطاء علنية، وهذه الأخطاء العلنية ترصد أمام الناس. هؤلاء هم المتدينون. ولربما الخطأ يكبر عندما يصدر من رجل له سمة رجل دين، وهنا الخطأ يكبر أكبر فأكبر في نفوس الناس. المشكلة أن هذه حالة طبيعية، الناس بطبيعتهم يرون الدين في رجل الدين، ويرون الدين في المنتمين للدين، وهذه حالة طبيعية. وإن كان من الناحية العقلية يفترض أن يفكك بين الدين وبين من؟ بين رجل الدين. هذا رجل الدين على صوب، والدين في جهة. يوم اللي يخطئ من ينتمي للدين أو من عليه سمة رجل دين، الدين ما له ذنب، هذا يتحمل ذنبه. فما يصبح فعل هذا الشخص مستمسكا لكي أبتعد عن ديني؟ دين شنو ذنبه؟ ما له ذنب. لذلك تشوفون أهل البيت عليهم السلام يقولون للمنتمين للدين وللتشيع، يقول الله الله، ترى الناس يعرفون منكم ويعرفون ديننا منكم، كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا. تتشكلون جهاز إعلام لنا نحن، زين. فلربما النظرة الخاطئة من البعض تجاه سحب أخطاء الأفراد إلى الدين نفسه، زين، تكون سبب وعامل كبير للنفور. يقول ما دام هؤلاء إذن كل القضية هالشكل وكلهم هالشكل والدين كله بس جزنا منه، هذا على طرف يبي يتخلص من الدين بأي طريقة، شاف له طريق قال فكه، تعال أنت عبد والله موجود وتكليف ودين، واحد أخطأ تحمل خطأه بس علاقته بالدين تبقى. إذا هذا أخطأ أبحث عمن يمثل الدين تمثيل صحيح، موجودون. أكو هناك عنصر ثالث وبه أختم. أخوان التفتوا، ربما هذا يحتاج إلى شيء من الالتفات، ما رح أطيل فيه دقائق. أخواني، ربما البعض، لا أقول الكل، يضخم شخصيات ويضع عليها أسماء وعناوين كثيرة، ويعتبر هذه الشخصية ضخمة إلى درجة أن الدين كل فيها، ويعطيها حجم كبير، إما لأن لها حجم إعلامي قوي، أو لها صوت عالي، أو يجي الإنسان بجهله يرسم لهذه الشخصية ضخامة كبيرة، يقول هذا الدين كله، هالشخص هذا هو الدين كله، زين. والحال إخواني في نقطة مهمة، أن رجال الدين حجمهم الواقعي من أين نأخذه؟ ليس من الإعلام، إنما نأخذه من مصادر معينة، ألا وهي الحوزة العلمية. الحوزة العلمية اللي يحتكون بالشخص نفسه، يعرفون قيمته العلمية، يعرفون مكانته، يعرفون تقواه، يعرفون ورعه، يعرفون تحصيله. هذا هو الواقع اللي أخذ منه واقع الشخص، مو الإعلام، مو الضجيج. كل هذا ما يرسم صورة الواقعية للشخصية. إحنا أحيانا نخطئ في صناعة شخصيات ضخمة ونضعها الدين، هي الدين، ويوم الأيام اللي ينكشف واقعها يسقط الدين كله أمامنا. لهذا تشوفون الروايات إخواني تحذر تحذر تقول إياك 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 تضع عقلك ووعيك وفكرك عند أي شخص. أولا سل عنه، ما عليك من الإعلام والأضواء والكلام اللي أبدا، خلي على جنب هذا. اسأل أهل الخبرة ومراكز العلم والحوزة العلمية عن سين من الناس، تحصيله شنو، أقوال أهل الفضل فيه شنو، خبرة العلمية تقواه ورع شنو. سل 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 وتحمل واصبر، لا تتسرع. شي يقول الإمام الصادق إمامك شي يقول؟ يقول إياك أن تنصب بينك وبين الله رجلا دون الحجة، دون مستوى، يعني شنو؟ دون مستوى الحجة، فتصدقه في كل ما قال. ما وصل إلى مستوى الاحتجاج بقوله، بس شلون أعرف هذا وصل ولا مو وصل؟ ما وصل أسأل أهل الخبرة، ما اعتمد على تشخيصي أنا وذوقي أنا وأنسي وانبهاري والإعلام، كل هذا مو مصدر لبيان حقيقة وواقع الشيء. بعدين لما هذا الشخص يخطئ ويذكر في الدين أشياء خطأ، يقال هذا خطأ، يقول لك هذا خطأ صدر من فلان، وهذه الضخامة مرسومة بطريقة شخصية مو طريقة واقعية. يقول إياك، الإمام الصادق يقول إياك أن تنصب بينك وبين الله رجلا دون الحجة فتصدقه في كل ما قال. الله عز وجل يسألك ذاك اليوم منين خد دينك؟ من فلان. فلان حجة؟ إذا لي حجة، شنو الدليل على أنه حجة؟ سألت. لو أنت هالشكل من نفسك، أنت معجب بهذه الشخصية فقط، الإعجاب دليل؟ جب مو دليل، حجة تحتج، تحتج أمام الله، عندي دليل، يلا وين أقدمه؟ إخواني هذا دين، دين نعبد الله به، هذا الدين الغالي الذي أهل البيت سفكوا من أجله دماءهم، ترى مو شيء بسيط هذا. ولهذا تشوفون الإمام الحسين عليه السلام لما تعرض الدين للخطر قدم نفسه فداء للدين، روى شجرة الإسلام بدمائه، بأبي وأمي. خرج الحسين من المدينة خائفا، خائفا على الدين، وإلا أبو علي ما يخاف، خائفا كخروج موسى، خائفا يتكتم. لما أراد الخروج أمر أخاه العباس وعلي الأكبر أن يعدوا المحامل التي تحمل النساء، يلا هيئوا المحامل. وفي خلسة من الليل ذهب الحسين لوداع قبر جده النبي، جاء عند قبر جده، وقف على القبر باكيا، قال اللهم إن هذا قبر نبيك وأنا ابن بنت نبيك، اللهم إنك تعلم ما حل بي، اللهم إني أحب المعروف وأنكر المنكر، اللهم فاختر لي ما لك فيه رضا ولرسولك رضا. هومت عين الحسين في النوم فرأى جده رسول الله في عالم الرؤيا، وإذا بالنبي يقول ولدي حسين كأني بك عن قريب مرملا بدمائك، بأرض كرب وبلاء، على يد أمة يدعون، على يد فئة يدعون أنهم من أمتي، لا أنا لهم الله شفاعتي. قال جد إذن خذني، لا حاجة لي في البقاء في الدنيا، خذني معك، ضمني إليك. قال لا، إن لك لدرجات لن تنال إلا بالشهادة. أهيئك للأبيات اللي الكل يحفظها، لكن أهيئك بهذا الطور. ضمني عندك يا جد وفي هذا الضريح، علني يا جد من بلوى زماني، ضاق بي يا جد من فرط الأسى فعسى طود الأسى يا دك بين دكتين، صرختك وين وحسين 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 أنت يا ريحانة القل بحقيق بالبلاء، إنما الدنيا عدة لبلاء، لكن الماضي قليل فاتخذ دير عين من صبر وعزم سابغ وحسن النبي يخبر بما يجري على الحسين، ولدي ستذوق الموت ظلميا ضاميا في كربلاء، وستبقى في ثرى عافرا منجدلا، وكأني بليميل أصل شمر قد علا قد علا قد علا صدرك الطائر بالسيل، وحسينا نبي ودع ابن الحسين، يا ابني الوادي كربلاء شد الضعي، يلا 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 مع النبي، يا حسين الوادي كربلاء شد الضعي، ما لك قبر يا حسين في أرض المدينة، ما لك يا ولدي قبر محفور في أرض المدينة، قبرك براض الغاضر يا حافرين مكتوب تدفن يا الولد من غير تجفين، وين يروح الحسين؟ اكو قبر، قبر لازم يودع من فيه، قبر امه مكسوره الاضلاع، قبر الزهرة، راح الى قبر امه اسال عبرات على قبرها: يما قومي لوداعي. يلا نجنز ويا الحسين. من نومتك قعدي يا زهرة ودعيني، من نومتك قعدي يا زهرة لا تقول ليش حسين شايل وما يجي من دوركم قوم الأعاد. يما الأعاد طارديني وقصدي أنا باروح للكعبة العلية. انتهى الحسين من الوداع ورجع يقول له: ويا أبو فاضل حملت النساء وليدي علي الأكبر، قول عمتك زينب يلا أبويا بالانتظار يريد نمشي. طب علي الأكبر على عمته زينب: عمة قومي إلى كربلاء. قالت: لا أخرج حتى يأتي أخي أبو الفضل كافلي. يوم الذي راعي الشيم أنوايش الدراحل طبلعت زينب مبتسم عباس راعي المرجل قال له: يا مهجة علي قومي نروح الكربلاء. طلعت زينب سار ضعن الحسين وكل ساعة عباس ونزل محمل الحر ريعة صدل الحسين وناشد: شنو نزلتك بيل؟ قال له: يا خويا نزلتي تدري بخيت نمد وزينب ربيت على العز ما تحمل الذل والأظم، ربيت على العز والعلا. أبو فاضل ريتك يا عباس، يلا الكل حافظ: ريتك يوم طلعت عنك، ريتك ريتك يا عباس يوم طلعت
لو رادت الناقة تعثو يضرب خواتك صح ونادي وزينب
آجرك الله يا صاحب الزمان. إلهنا نسألك وندعوك نتوسل إليك حق الحسين الوجيه وجده وأبيه
يا حبيب.